الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع ألقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا أول الكتاب العظيم الذي هو صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وهو أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وأجل كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو المقدم على غيره من كتب السنة. والوحي الذي أوحاه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام وحيان: وحي متلو متعبد بتلاوته متعبد بالعمل به، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، ووحي تعبد الله تعالى بالعمل به وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي وحي تمام. القرآن وحي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو عن الله سبحانه وتعالى. فالقرآن عن الله والسنة عن الله، إلا أن القرآن كلام الله تعالى الذي تعبد الناس بتلاوته، وأما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي وحي أوحاها الله تعالى إليه عليه الصلاة والسلام، وكلها يجب العمل بها، وكلها تعبد الله تعالى الناس بها، تعبد الله تعالى الثقلين الجن والإنس بها، كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما أساس كل خير، وهما الينبوعان الصافيان النقيان اللذان من أخذ بهما ظفر بسعادة الدنيا والآخرة، ومن حاد عنهما وأعرض عنهما خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. والإمام البخاري رحمه الله عاش في القرن الثالث، لأنه ولد في أواخر القرن الثاني وتوفي بعد منتصف القرن الثالث بيسير، توفي سنة 256، وهذا العصر الذي هو القرن الذي هو القرن الثالث أو المئة الثالثة يعتبرها العلماء ويعتبرها الحديث العصر الذهبي لتدوين السنة, العصر الذهبي لتدوين السنة, لأن هذا العصر دونت فيه الكتب كثيرة من الصحاح والمسانيد والسنن. فصحيح البخاري في مقدمتها وبعده صحيح مسلم, لأن مسلم رحمه الله هو في زمن البخاري وولد بعده بسنوات يسيرة ومات بعده في 5 سنوات لأن توفي سنة 261. وكذلك أصحاب السنن الأربعة كلهم كانوا في ذلك الوقت لأن وفياتهم جميعا فوق 70 ودون 80 إلا النسائي فإنه توفي سنة 303. وأما الثلاثة اللي هم أبو داود والترمذي والنسائي أو ابن ماجة, أبو داود والترمذي وابن ماجة, فإن وفياتهم كلها فوق 70 ودون 80. فكلهم في هذا القرن الذي هو القرن الثالث وهو العصر الذهبي لتدوين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أجمع العلماء وأطبقوا واتفقوا على أن صحيح الإمام البخاري هو أصح كتب السنة على الإطلاق, وأنه أجلها على الإطلاق, وأنه أجل كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا اعتنى العلماء به, اعتنوا به قراءة تدريسا شرحا اختصارا, لقي من العناية ما لم يلقه كتاب آخر. لهذا كثر شروحه وكثر المشتغلون بهذا الكتاب, وذلك لأنه أجل كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. لهذا أطبقوا عليه, وتصدى بعض العلماء للبحث في أحاديثه وانتقادها, وهم الجهابلة النقاد, فغربلوا وفتشوا ونقبوا, وكانت النتيجة أنهم تكلموا في أحاديث يسيرة. هذه الأحاديث اليسيرة اللي تكلموا فيها لم يسلم لهم انتقادها ولا غبار على البخاري فيها رحمه الله. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إن هذا العمل الذي عمله العلماء الذين تتبعوا حديث الإمام البخاري وانتقدوها وهم الجهابلة النقاد, وبعد البحث والتفتيش والتنقيب ما ظفروا إلا بعدد قليل من آلاف, هذا يدل على عظم شأن الكتاب وعلى قيمة الكتاب, وهو أن هؤلاء الكبار الذين عملوا ما عملوا من التنقيب والتفتيش ومع ذلك لم يظفروا إلا بشيء يسير, وأكثر هذا الذي ظفروا به لم يكن الحق معهم ولا غبار على البخاري في ذلك, هذا يدل على قيم على عظم شأن الكتاب وعلى قيمة الكتاب. ويأتي هذا الانتقاد ببيان قيمة الكتاب عن طريق البحث والتنقيب, وأن الأمة لما أجمعت ولما اتفق العلماء لم يكن اتفاقهم مبنيا على عواطف ومبنيا على يعني نظرات عابرة, وإنما كان الفاحصون المتمكنون ما وفروا بشيء يعيب الكتاب, بل كانت النتيجة بالعكس, وهي أنها زادت من قيمة الكتاب ورفعت من شأن الكتاب, لأن الكتاب فيه الآلاف من الأحاديث يعني في حدود 3000 بدون تكرار, وفي حدود أكثر من 7000 مع التكرار, ومع ذلك كل ما تكلم فيه في حدود 100 أو قريب من 100 وأكثرها الحق مع البخاري ولا يرد الاعتراض والإيراد على البخاري. إذن يعني هذا يدلنا على عظم شأن الكتاب, وأن الأمة لما أطبقت لم يكن إطباقها مبنيا على تخرف وعلى عواطف, وإنما مبنيا على نقد الناقدين الجهابذة الفاحصون المتمكنون. هذا يدلنا على عظم شأن الكتاب. وكان هو أجل كتاب بعد كتاب الله عز وجل, ويليه صحيح الإمام مسلم, ولكن ما اتفق عليه البخاري ومسلم فهو مقدم أو هو أولى مما انفرد به أحدهما. ولهذا كانت الدرجات فيما رواه البخاري ومسلم أولها ما اتفق عليه البخاري ومسلم, ثم يليها من فرد به البخاري, ثم من فرد به مسلم. الذي اتفق عليه الشيخان هو المقدم, والذي انفرد به أحد الإمامين يقدم ما رواه البخاري على ما رواه مسلم. والإمام البخاري رحمه الله بدأ بالوحي وبكيفية الوحي إلى رسول الله, كيف كان الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولم يبدأ بالخطبة وإنما بدأ بالبسملة. وهذه طريقة جماعة من المحدثين لا يعملون خطبا بكتبهم, ومنهم البخاري ومنهم الإمام أحمد ومنهم عبد الرزاق شيخ الإمام أحمد ومنهم أبو داود.
أنا ما عندي شغلة في الطفل
يؤلفون ولا يأتون بخطب بين يدي كتبهم. ومن العلماء من يأتي بخطب ويأتي بمقدمات بين يدي الكتاب كالإمام مسلم رحمه الله, كالإمام البخاري رحمه الله مشى على هذه الطريقة التي هي كونه بدأ بالكتاب, بدأ بال يعني بالمقصود وبدأ بالمراد دون أن يأتي بخطبة, وبدأ بالوحي لأن الوحي هو السبيل والطريق الذي يكون به وصول وحي الله عز وجل وكلامه إلى رسله, هو الوحي بأي طريقة من طرق الوحي التي جاءت بها الأحاديث. ومنها ما يكون الملك يأتي فيه على صورة بشر كما جاء في صورة بشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور, حديث الإيمان والإحسان, الإسلام والإيمان والإحسان, وأنه جاء على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد من الحاضرين بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فالملائكة تأتي على صورة البشر كما جاء في أحاديث كثيرة, منها حديث جبريل, وكما جاء جبريل إلى مريم على صورة بشر كما قصه الله عز وجل في سورة مريم, وكذلك أيضا الملائكة الذين جاءوا يعني في إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد أرسلوا يعني بشأن قوم لوط, وأنهم جاءوا على صورة بشر وقدم لهم الطعام وهو لا يعرف أنهم ملائكة. لهذا لما لم يأكلوا يعني أوجس خيفة ويعني قال لهم ما قال, وقالوا له ما قالوا, فالملائكة يأتون على صورة البشر. فالله تعالى يوحي إلى رسله صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم إما عن طريق المنام أو عن طريق كونه يأتي ملك بصورة بشر كما يعني جاء في حديث جبريل, وبطرق متعددة سيأتي ذكرها في الأحاديث أو سيأتي ذكر شيء منها في الأحاديث القادمة التي فيها بيان كيفية الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن حسن صنيع البخاري أنه بدأ كتابه بالوحي وكيفية الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, وذلك أن الوحي أو وصول الحق إلى الهدى والنور الذي بعث الله تعالى به نبيه إنما جاء عن طريق الوحي, وهو لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام كما بين الله ذلك في كتابه العزيز, إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى هو جبريل الذي يأتي بالوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان من حسن صنيعه أنه بدأ بالوحي وكيفيته, وذلك لأن الوحي كما عرفنا إعلام الرسول صلى الله عليه وسلم بما شرع الله وبما يتعبد الله تعالى به إنما جاء عن طريق الوحي, والوحي هو الإعلام بخفاء في اللغة, وفي الاصطلاح هو الإعلام بالشرع, الإعلام بالشرع بشرع الله عز وجل الذي أرسل الله تعالى به رسله من الملائكة إلى رسله من البشر. ولهذا أطلق الله عز وجل على الملائكة أنهم رسل, كما أطلق على البشر بأنهم رسل, الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس, إنه لقول رسول كريم. يعني جاء في آية ذكر الرسول مرادا به رسول الله عليه الصلاة والسلام, وفي آية مرادا به جبريل, وأطلق على رسول على البشر رسول من البشر بأنه رسول, وأطلق على الرسول من الملائكة بأنه رسول. وهذا بخلاف لفظ النبي فإنه يطلق على البشر ولا يطلق على الملائكة, يعني لفظ النبي لا يطلق على الملائكة ويطلق على البشر, وأما لفظ الرسول فإنه يطلق على الملائكة وعلى البشر, ولهذا جاء إطلاق ذلك في كتاب الله عز وجل الرسول على الملائكة وعلى البشر, وجاء إطلاق النبيين على البشر صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله وأنبيائه. ثم إن الإمام البخاري رحمه الله لما بدأ بالوحي وكيف كان الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قدر هذا الكتاب هذا الموضوع في حديث عظيم, هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه, إنما الأعمال بالنيات, إنما الأعمال بالنيات, هو حديث عظيم. وقد رواه البخاري رحمه الله من عدة طرق, ولكنه أورد في أول كتابه هذا الطريق الذي جاء عن الحميدي سيفه عبد الله بن الزبير, والذي يرويه عبد الله بن الزبير الحميدي عن سفيان بن عيينة, ويرويه سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري, ويحيى بن سعيد الأنصاري يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي, ومحمد بن إبراهيم التيمي يرويه عن علقمة بن وقاص الليثي, وعلقمة بن وقاص الليثي يرويه عن عمر بن الخطاب وعمر الخطاب يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبدأ بهذا الطريق. وقال العلماء إنه بدأ به يعني هذا الطريق الذي عن طريق الحميدي, لأن الحميدي مكي وسفيان بن عيينة مكي, والوحي أول ما نزل بمكة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو عندما أورد حديث أعمال النيات بدأ بهذا الطريق الذي هو من طريق مكيين, يعني شيخ وشيخ وشيخه فيه مكيان, ذلك أن الوحي لما نزل أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة, وشيخه عبد الله بن الزبير مكي, وشيخ شيخه سفيان بن عيينة أيضا مكي. قال بعض العلماء لعل هذا هو السبب الذي جعله يختار هذه الطريق فيجعلها هي أول إسناد يريده في صحيحه. وقبل إراده الحديث بدأ بآية من كتاب الله عز وجل الوحي, أوحينا ليس كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فإذا الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا هو الطريق وهذا هو السبيل الذي كانت فيه الذي كان فيه بلوغ كلام الله عز وجل وشرع الله عز وجل إلى رسول الله, إنما كان عن طريق الوحي. هذا هو المنهج وهذا هو الطريق الذي حصل بالنسبة للنبيين جميعا, من نوح الذي هو أول الرسل إلى محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو خاتم الرسل. ونوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسله الله إلى الأرض بعد أن تغيرت الفطر, وبعد أن اجتالت الشياطين الناس عن الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها, كما جاء في الحديث صحيح مسلم خلقت عبادي حنفا فاجتلتهم الشياطين عندما حصل تغير الفطرة التي فطر الله الناس عليها أرسل الله تعالى رسوله نوح عليه الصلاة والسلام, وهو أول الرسل بعدما وجد الشرك في الأرض, بعدما وجد الشرك وبعدما انحرف الناس عن طريق الحق والهدى أرسل الله نوح عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني هو المراد بكون نوح أول رسل. فلا ينفي نبوة آدم عليه الصلاة والسلام وأنه من الأنبياء وأنه أوحي إليه وأنه كلف بما كلف به, ولكنه يعني استمرت الفطرة التي فطر الناس عليها من آدم ومن بعده حتى تغيرت, ثم وجد الشرك فأرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام الذي هو أول الرسل. وتتابع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى ختموا بسيدهم وإمامهم نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الإسناد الذي هو الذي أورده البخاري كما عرفنا وبدأ فيه بالحميدي, والحميدي هذا نسبة إلى أحد أجداده واشتهر لذلك, اشتهر بهذه النسبة, ولهذا كثيرا ما يأتي ذكره بلفظ الحميدي فقط دون أن يأتي اسمه, ولكنه أورده هنا باسمه ونسبته. فقال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير, حدثنا الحميدي عبد الله ابن الزبير, وهناك شخص آخر اشتهر بالحميدي وهو متأخر وهو من المغاربة وهو صاحب الجمع بين الصحيحين, ولكن بينه وبينه مسافة طويلة, ولكنه مثله اشتهر بهذا اللقب أو بهذه النسبة وهي الحميدي. والحميدي هذا من كبار شيوخ الإمام البخاري وهو من أهل مكة, ولهذا قدمه على غيره في هذا الإسناد. وسفيان بن عيينة أيضا مكي, وسفيان يطلق على شخصين متعاصرين وهما سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. وإذا جاء يعني غير منسوب هو يحتمل هذا ويحتمل هذا, ويعرف أي واحد منهما إما بتتبع الطرق فإنه يوجد في بعض الطرق تسمي نسبته, إذا جاء في بعضها غير منسوب يأتي نسبته فيقال ابن الثوري وإما يقال ابن عيينة, وقد لا يأتي منسوبا فيكون التمييز بالنسبة للشيوخ والتلاميذ, يعني يعرف يعني شيوخ ابن عيينة أو شيوخ الثوري, فإذا كان التلميذ الذي روى عن أحدهما عرف أنه ليس من تلاميذ الثوري وإنما هو تلاميذ ابن عيينة, أن بذلك يتميز أنه سفيان بن عيينة. وكذلك العكس, وكذلك شيوخ ابن عيينة وشيوخ الثوري يعني يعرف عن طريق يعني شيوخ هذا وشيوخ هذا, وإذا كانوا متساوين في الشيوخ يعني يعرف من كان أكثر منهم يعني رواية عنه فيعرف أنه هذا دون ذاك. ولهذا يأتي في بعض عندما يذكرون الشخص الذي روى عنه السفيانين يقول روى عنه السفيانين أو روى عن السفيانين, يعني يقصدون سفيان بن عيينة وسفيان الثوري لأنهما متعاصران وفي عصر واحد. ثم يحيى بن سعيد الأنصاري الذي يروي عنه بن عيينة, بن عيينة مع أنه متأخر الوفاة فهو أدرك يعني جماعة متقدمين, ولهذا هو من أجل أصحاب الزهري مع أن الزهري متقدم الوفاة. الزهري توفي سنة 125 أو 124 وبن عيينة توفي سنة 190, وبين وفاة هذا ووفاة هذا عشرات السنين, ومع ذلك أكثر من الرواية عن سفيان بن عيينة عن الزهري. سفيان بن عيينة يروي عن الزهري فهو أدرك جماعة يعني من التابعين, أدرك جماعة كثيرين من التابعين. ويحيى بن سعيد الأنصاري هذا من صغار التابعين, الذي يروي عن سفيان بن عيينة هو من صغار التابعين. ويحيى بن سعيد يطلق على أربعة أشخاص, اثنان في عصر واحد واثنان في عصر واحد. فيحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين, ومثله يحيى بن سعيد التيمي هو من صغار التابعين وهما في عصر واحد. أما الاثنان اللذان في عصر واحد فهما يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي, وهما من شيوخ البخاري, من شيوخ البخاري هو شيوخ مسلم, وهم في طبقة واحدة, يعني هم من طبقة شيوخ البخاري ومسلم اللي هم القطان والأموي. وأما التيمي والأنصاري فهما من طبقة متقدمة إذ هم من صغار التابعين. ومحمد بن إبراهيم التيمي الذي يروي عنه يحيى بن سعيد الأنصاري من المتوسط من أوساط التابعين من المتوسطين، لأن التابعون فيه كبار ومتوسطين وصغار، وهذا الإسناد فيه ثلاثة من التابعين، واحد من كبارهم والثاني من أوساطهم والثالث من صغارهم. فيحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، ومحمد بن إبراهيم التيمي من متوسطيهم، وعلقمة بن وقاص الليثي من كبارهم. فقد اجتمع في هذا الإسناد ثلاثة من التابعين يروي كل واحد منهما عن الآخر. وصحابي الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وانفرد برواية وقد يعني انفرد بروايته الإمام عمر بن الخطاب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو لا يعرف إلا عن عمر، ولا يعرف عن عمر إلا من طريق علقمة بن وقاص الليثي، ولا يعرف عن علقمة إلا عن محمد بن إبراهيم، ولا يعرف عن محمد بن إبراهيم إلا عن طريق يحيى بن سعيد الأنصاري. هذا من أوضح الأدلة على الاحتجاج بأخبار الآحاد، وأن أحاديث الآحاد يحتج بها في كل شيء، في العقائد والأحكام والآداب والأخلاق، فكلما ثبت الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا كان عن طريق واحد فإنه يحتج به. ومثل هذا الحديث الذي جاء من طريق واحد فقد أطبقت الأمة عليه وأجمعت على قبوله، وهو يعتبر أصل من أصول الدين، يعني هذا يدلنا على قبول خبر الواحد، وأنه معتبر وأنه معتد به. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسول الواحد إلى الناس ليعلمهم الدين، وتقوم الحجة عليهم بهذا الرسول الذي يرسله إليهم، كما حصل في أرسال معاذ بن جبل إلى اليمن وغيره. فإن معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما بعث رسول الله إلى اليمن بعثه وحده، وقامت الحجة على الناس بما يبلغهم به إياه معاذ بن جبل. فإذا هذا كله يدلنا على الاحتجاج بخبر واحد، وعلى أنه يجب أن يقبل خبر واحد في كل شيء، في العقائد والآداب والأحكام والأخلاق، في كل شيء يحتج بخبر واحد، وأنه لا يسوغ ولا يجوز يعني رفض أحاديث الآحاد، لأن هذا خلاف ما درج عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم، وهذا هو المنهج الذي سلكه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن أرسل معاذا إلى اليمن وحده وقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليك هذا سؤال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه ما جابوك لذلك، فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات بكل يوم وليلة، لأنه ما جابوك لذلك، فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم وخلوا النار بأهلهم فرد على فقرائهم، فإنهم جابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فقامت الحجة في خبر الواحد، ولم يقل أهل اليمن لما جاءهم معاذ نحن لا نقبل كلامك حتى تأتي بعدد معك يشهدون لما تقول ويتكلمون بما تتكلم به، بل أخذوا ذلك وعملوا به. وهذا الحديث من هذا القبيل، هذا الحديث من هذا القبيل، وآخر حديث في صحيح البخاري من هذا القبيل، وهذا حديث غريب وذاك حديث غريب، يعني جاء من طريق واحد ولكنه جاء عن طريق رجال ثقات بإسناد متصل، فهو معتد به مقبول، معتد به عند العلماء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وهذه جملة حاصرة تدل على أن الأعمال لا بد فيها من النية، وأنه لا عمل إلا بالنية، لأن العمل إذا ما قصد به القربة لا ينفع. وإذا قصد به القربة وإن كان من الأعمال ومن الأمور التي يحتاج إليها الناس إذا كان بنية أفاد، وإذا كان بغير نية فإنه لا يفيد. فالأكل والشرب نعمة أنعم الله تعالى بها على الإنسان، فهو إذا أكل وشرب لم يلاحظ شيء فإنه لا يحصل ثوابا على أكله وشربه، ولكنه إذا نوى به التقوي على طاعة الله فإنه يثاب على هذه النية، يثاب على هذا العمل بهذه النية الطيبة إنما الأعمال بالنيات، فلا عمل إلا بنية، فكل عمل لا بد فيه من نية، والنية هي القصد إلى الشيء، وهي الشرع في عرف الشرع يعني قصد العمل لتحصيل الثواب عليه من الله عز وجل، فعل القرب كل إنسان يقصد بفعله إياها رجاء ما عند الله عز وجل من الثواب وخوفا مما عند الله من العقاب، يكون الباعث على ذلك خوف الله عز وجل ورجاؤه والتعبد والتقرب إليه، التعبد له والتقرب إليه سبحانه وتعالى. فكل عمل لا بد فيه من نية، والأعمال الأعمال بالنيات، قال بعض العلماء إن ألف النيات هي عوض عن الضمير في آخرها، أي الأعمال بنياتها، يعني كل عمل بنيته، وألف تأتي في مقام الضمير الآخر وتكون معاقبة له، يعني تأتي بدلا منه. فقالوا إن هذا الحديث من أمثلة ذلك، إنما الأعمال بالنيات يعني بنياتها، يعني كل عمل بنيته، فإذا كانت النية طيبة فإن النتيجة لهذا العمل طيبة، وإذا كانت النية بخلاف ذلك فإنه يحصل ما نواه، يعني إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إنما الأعمال بالنيات. وهذه قاعدة عامة وقاعدة واسعة تدل على أنها لا تعتبر الأعمال إلا بالنيات، وهذا يدلنا على عظم شأن النية وأهميتها، وأنها هي الأساس في تحصيل الثواب، لأنه لا عمل إلا بنية، لأن الإنسان إذا حصل منه العمل دون أن ينوي ودون أن يريد فيه التقرب إلى الله عز وجل لا ينفع في ذلك، ولكنه إذا فعله بنية صادقة وبعزم ورغبة فيما عند الله عز وجل والدار الآخرة فإنه حصل ما نواه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الجملة التي بعدها: وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى، الذي أراد الخير ونواه يحصل ما نواه، والذي أراد الشر ونواه يحصل ما نواه. فالجملة الأولى دالة على أن كل عمل لا بد له من نية، وهذا يدل على أن الأعمال التي تنوى يحصل الإنسان ما نواه وله ما نواه، فإذا أراد خيرا فيرجى له الخير، وإذا أراد شرا فإنه ينتهي به ذلك إلى الشر والعياذ بالله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا مما تكون به النية وهو الهجرة، والهجرة في اللغة الترك، الهجر في اللغة الترك مطلقة، وفي الشرع ترك ما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام، والمعاني اللغوية والمعاني الشرعية بينهما شيء من التناسب، وهو في الغالب العموم والخصوص، وذلك أن المعاني اللغوية تكون واسعة والمعاني الشرعية تكون خاصة وهي جزئية تعتبر من جزئيات المعاني اللغوية. فالهجرة الهجر في اللغة الترك أي ترك قال له هجر أي هجر قال له ترك مطلقة. وأما في الشرع فالهجرة ترك ما نهى الله ورسوله عنه عليه الصلاة والسلام فهي ترك خاص. المعنى اللغوي واسع والمعنى الشرعي خاص ولكن هذا المعنى الشرعي جزء من المعنى اللغوي لأن ترك ما نهى الله عنه هو من جملة الترك العام. وهذا مضطرد في كثير من الألفاظ فمثلا الصيام الصيام في اللغة الإمساك الصيام في اللغة الإمساك وفي الاصطلاح الإمساك عن الأكل والشرب في وقت معين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الإمساك عام والصيام الشرعي إمساك خاص إمساك محفوظ امتناع عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو جزء من المعنى اللغوي. الحج لغة القصد وفي الشرع القصد إلى بيت الله الحرام لأداء يعني أنفاس معينة على حوثية محددة. العمرة في اللغة الزيارة الزيارة وفي الشرع زيارة البيت العتيق والطواف حوله والسعي بين الصفا والمروة وما إلى ذلك من الأمور تتعلق بالعمرة. إذن المعاني الشرعية تعتبر جزئيات من المعاني اللغوية. فالمعاني اللغوية تكون واسعة والمعاني الشرعية تكون خاصة وهي جزئيات من جزئيات المعاني اللغوية. والإمام البخاري رحمه الله في هذا الحديث الأول أورد جزءا أو طرفا من التمثيل الذي بيّن به الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما تكون به النية. فإنه في بعض الطرق مشتمل على شيئين: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهو في هذا الحديث هذا الحديث وفي هذا الطريق أورد الطرف الثاني فقط ولم يرد الطرف الأول ولم يرد الطرف الأول أو الشق الأول الذي هو المحمود وإنما أورد المذموم أورد الشق الذي فيه الذنب وهم كان هجره إلى بما يصيبها امرأة تزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والجزء أو الشق الذي فيه المدح وهو من كان هجرة الله ورسوله هجرة الله ورسوله هذا ما أورده في هذا الحديث ما أورده في هذا الحديث ولكنه أورده في طرق أخرى ستأتي في مواضع متعددة في صحيحه. فمن العلماء من قال إن هذا من شيوخه أو من بعض شيوخه وأنه من باب الاختصار ومنهم من قال إن الاختصار منه هو يعني وهذا جري منه على جواز اختصار الحديث كما أنه معلوم اختصار الحديث وتقطيعه معروف عند المحدثين. ومما قالوا فيه أن الإمام البخاري رحمه الله لما تفدى للتأليف بالسنة وأن يعني أن أي عمل لابد فيه من نية أنه لم يأتي بالشق الأول لما يخشى فيه من التزكية لنفسه وإنما أورد هذا القسم الثاني ليبين أن الله أن نيته يعني الله تعالى يعلمها ولا يخفى عليه خافية ولم يأتي بالشق الأول خوفا من تزكية النفس. هكذا قال بعض العلماء يعني في وجه ذلك وأنه لم يورد الشق الأول بما يخشى فيه من التشجيع ويبين فيه أنه يعني قصد بتأليفه خدمة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وجمع صحيحها في هذا المؤلف، والله تعالى أعلم بنيته. فهو إذا كان يريد غير ما هو محمود وأنه يريد دنيا فعلم ذلك إلى الله عز وجل، وأنه لا يخفى عليه خافية، وابتعد عن تزكية النفس بإيراد الجملة الأولى، هكذا قال بعض العلماء والله تعالى أعلم. ولكن كما عرفنا هذا الحديث بالشقين الذي مثل بهما رسول الله من الهجرة، يعني يبين الناس ينقسمون في نياتهم إلى قسمين، منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة. ومثل لمن يريد الدنيا بقوله إلى دنيا يصيبها أمرأة في زوجها، وأما من كان كذلك له ما نوى، من كان يريد الدنيا فقد يحصل الدنيا، ومن كان يريد الآخرة فإن له ما نوى. هذا تفصيل لقوله عليه الصلاة والسلام أو توضيح لقوله كما كان، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم فصل ذلك لأن من بالهجرة، وأن الهجرة من أجل الأعمال، وأن من أراد بها وجه الله فيحصل ما نوى، وأن من أراد بها الدنيا فإنه ليس له إلا ما نوى، وقد يحصل هذا الذي نواه وقد لا يحصل. كما قال الله عز وجل: من كان يريد حرف الآخرة نجد له في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا نأتيه منها. وقال: من كان يريد الآخرة من كان في سورة الإسراء، من كان يريد أن عجلنا له
فيها ما نشاء
لمن نريد،
ثم جعلنا له،
يعني هذا مقيد بالمشيئة والإرادة، يعني مو معنى ذلك أنه إذا أراد الدنيا يحصلها، قد يحصلها وقد لا يحصلها. ومن أراد الآخرة تعالى أسائهم أولئك كانت مشكورة، يعني فهو يحصل ما أراد. فالإمام البخاري هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأمر عن الذريات وعلمنا لكل امرئ ما نوى، مثل الهجرة وأن النيات تنقسم إلى قسمين: نية طيبة ونية غير طيبة. فنية طيبة بينها بقوله: من كان في هجرة الله ورسوله فهجرة إلى الله ورسوله. من كان في هجرة إلى الله ورسوله قصدا واتجاها فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وجزاء، يعني من كان قصده حسنا فنتيجته حسنا، ومن كان قصده سيئا فنتيجته كذلك. من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يصيب وجهها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا حديث عظيم، حديث عظيم، اعتبره بعض العلماء من القواعد التي يدور عليها الإسلام. قالوا بأن الدين إنما هو يعني ما يكون بالقلب وما يكون على اللسان وما يكون بالجوارح، والنية هي ما يكون بالقلب، والنية هي ما يكون بالقلب وهي الأساس الأعمال، ولا عمل إلا بالنية. فإذا أهميته يعني لأهميته قال عنه بعض العلماء إنه تدور من الأحاديث التي يدور عليها الدين ويدور عليها دين الإسلام، وذلك لأنه أصل من أصوله وقاعدة من قواعده، لأنه يبين أن كل عمل لا بد فيه من النية، وأنه لا عمل إلا بالنية. فمن كان قصده حسنا يحصل النتيجة طيبة، ومن كان قصده سيئا يكون بخلاف ذلك والعياذ بالله. هذا يعني بعض ما يتعلق بهذا الحديث الشريف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي افتتح به الإمام البخاري صحيحه، وكذلك تبعه بعض العلماء في البدء به في كتبهم، ومن فعل ذلك النووي رحمه الله في أربعين نووية، فإنه حذرها بهذا الحديث، بدأها بأول حديث في صحيح البخاري، ثم أتى بعده بأول حديث في صحيح مسلم، هو حديث جبريل، حديث جبريل هو أول حديث في صحيح مسلم، وحديث من الأنبياء أول حديث في صحيح البخاري، والنووي رحمه الله جعل أول حديث الأربعين هو أول حديث في البخاري، وثاني حديث في الأربعين هو أول حديث في صحيح مسلم. وأقف وأجيب على ما يمكن إجابته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع ألقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فهذا أول الكتاب العظيم الذي هو صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وهو أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وأجل كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو المقدم على غيره من كتب السنة. والوحي الذي أوحاه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام وحيان: وحي متلو متعبد بتلاوته متعبد بالعمل به، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، ووحي تعبد الله تعالى بالعمل به، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي وحي تمام. القرآن وحي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو عن الله سبحانه وتعالى. فالقرآن عن الله والسنة عن الله، إلا أن القرآن كلام الله تعالى الذي تعبد الناس بتلاوته، وأما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي وحي أوحاها الله تعالى إليه عليه الصلاة والسلام، وكلها يجب العمل بها، وكلها تعبد الله تعالى الناس بها، تعبد الله تعالى الثقلين الجن والإنس بها، كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما أساس كل خير، وهما الينبوعان الصافيان النقيان اللذان من أخذ بهما ظفر بسعادة الدنيا والآخرة، ومن حاد عنهما وأعرض عنهما خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. والإمام البخاري رحمه الله عاش في القرن الثالث، لأنه ولد في أواخر القرن الثاني وتوفي بعد منتصف القرن الثالث بيسير، توفي سنة 256. وهذا العصر الذي هو القرن الذي هو القرن الثالث أو المئة الثالثة يعتبرها العلماء ويعتبرها الحديث العصر الذهبي لتدوين السنة، العصر الذهبي لتدوين السنة، لأن هذا العصر دونت فيه الكتب كثيرة من الصحاح والمسانيد والسنن. فصحيح البخاري في مقدمتها، وبعده صحيح مسلم، لأن مسلم رحمه الله هو في زمن البخاري وولد بعده بسنوات يسيرة ومات بعده في 5 سنوات، لأن توفي سنة 261. وكذلك أصحاب السنن الأربعة كلهم كانوا في ذلك الوقت، لأن وفياتهم جميعا فوق 70 ودون 80، إلا النسائي فإنه توفي سنة 303. وأما الثلاثة اللي هم أبو داود والترمذي والنسائي هو ابن ماجه، أبو داود والترمذي وابن ماجه، فإن وفياتهم كلها فوق 70 ودون 80، فكلهم في هذا القرن الذي هو القرن الثالث، وهو العصر الذهبي لتدوين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أجمع العلماء وأطبقوا واتفقوا على أن صحيح الإمام البخاري هو أصح كتب السنة على الإطلاق، وأنه أجلها على الإطلاق، وأنه أجل كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا اعتنى العلماء به، اعتنوا به قراءة، تدريسا، شرحا، اختصارا، لقي من العناية ما لم يلقه كتاب آخر. لهذا كثر شروحه وكثر المشتغلون بهذا الكتاب، وذلك لأنه أجل كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، ولهذا أطبقوا عليه. وتصدى بعض العلماء للبحث في أحاديثه وانتقادها، وهم الجهابذة النقاد، فغربلوا وفتشوا ونقبوا، وكانت النتيجة أنهم تكلموا في أحاديث يسيرة. هذه الأحاديث اليسيرة التي تكلموا فيها لم يسلم لهم انتقادها ولا غبار على البخاري فيها رحمه الله. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إن هذا العمل الذي عمله العلماء الذين تتبعوا حديث الإمام البخاري وانتقدوها، وهم الجهابذة له النقاد، وبعد البحث والتفتيش والتنقيب ما ظفروا إلا بعدد قليل من آلاف، هذا يدل على عظم شأن الكتاب وعلى قيمة الكتاب، وهو أن هؤلاء الكبار الذين عملوا ما عملوا من التنقيب والتفتيش، ومع ذلك لم يظفروا إلا بشيء يسير، وأكثر هذا الذي ظفروا به لم يكن الحق معهم ولا غبار على البخاري في ذلك، هذا يدل على على عظم نشأة الكتاب وعلى قيمة الكتاب. ويأتي هذا الانتقاد ببيان قيمة الكتاب عن طريق البحث والتنقيب، وأن الأمة لما أجمعت ولما اتفق العلماء لم يكن اتفاقهم مبنيا على عواطف ومبنيا على يعني نظرات عابرة، وإنما كان الفاحصون المتمكنون ما وفروا بشيء يعيد الكتاب، بل كانت النتيجة بالعكس، وهي أنها زادت من قيمة الكتاب ورفعت من شأن الكتاب، لأن الكتاب فيه الآلاف من الحديث، يعني في حدود 3000 بدون تكرار، وفي حدود أكثر من 7000 مع التكرار، ومع ذلك كل ما تكلم فيه في حدود 100 أو قريب من 100، وأكثرها الحق مع البخاري، ولا يرد الاعتراض والإيراد على البخاري. إذن يعني هذا يدلنا على عظم شأن الكتاب، وأن الأمة لما أطبقت لم يكن إطباقها مبنيا على تخرف وعلى عواطف، وإنما مبنيا على نقد الناقدين الجهابذة الفاحصون المتمكنون. هذا يدلنا على عظم شأن الكتاب. وكما أنه أجل كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ويليه صحيح الإمام مسلم، ولكن ما اتفق عليه البخاري ومسلم فهو مقدم أو هو أولى مما انفرد به أحدهما، ولهذا كانت الدرجات فيما رواه البخاري ومسلم أولها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم يليها من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم. الذي اتفق عليه الشيخان هو المقدم، والذي انفرد به أحد الإمامين يقدم ما رواه البخاري على ما رواه مسلم. والإمام البخاري رحمه الله بدأ بالوحي وبكيفية الوحي إلى رسول الله، كيف كان الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يبدأ بالخطبة، وإنما بدأ بالبسملة. وهذه طريقة جماعة من المحدثين لا يعملون خطبا بكتبهم، ومنهم البخاري، ومنهم الإمام أحمد، ومنهم عبد الرزاق شيخ الإمام أحمد، ومنهم أبو داود.
أنا ما عندي شرف الطف
يؤلفون ولا يأتون بخطب بين يدي كتبهم. ومن العلماء من يأتي بخطب ويأتي بمقدمات بين يدي الكتاب، فالإمام مسلم رحمه الله، فالإمام البخاري رحمه الله مشى على هذه الطريقة التي هي كونه بدأ بالكتاب، بدأ بال يعني بالمقصود، وبدأ بالمراد دون أن يأتي بخطبة، وبدأ بالوحي، لأن الوحي هو السبيل والطريق الذي يكون به وصول وحي الله عز وجل وكلامه إلى رسله، هو الوحي بأي طريقة من طرق الوحي التي جاءت بها الأحاديث، ومنها ما يكون الملك يأتي فيه على صورة بشر، كما جاء في صورة بشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور، حديث الإيمان والإحسان، الإسلام والإيمان والإحسان، وأنه جاء على صورة رجل شديد لياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه أحد من الحاضرين بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا لا يتفاوت يأتي على صورة البشر كما جاء في أحاديث كثيرة، منها حديث جبريل، وكما جاء جبريل إلى مريم على صورة بشر كما قصه الله عز وجل في سورة مريم. وكذلك أيضا الملائكة الذين جاءوا يعني في إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد أرسلوا يعني بشأن قوم لوط وأنهم جاءوا على صورة بشر وقدم لهم الطعام وهو لا يعرف أنهم ملائكة. لهذا لما لم يأكلوا يعني أوجس خيفة ويعني قال لهم ما قال وقالوا له ما قالوا. فالملائكة يأتون على صورة البشر. فالله تعالى يوحي إلى رسله صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم إما عن طريق المنام أو عن طريق كونه يأتي ملك بصورة بشر كما يعني جاء في حديث جبريل وبطرق متعددة سيأتي ذكرها في الأحاديث أو سيأتي ذكر شيء منها في الأحاديث القادمة التي فيها بيان كيفية الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن حسن سميع البخاري أنه بدأ كتابه بالوحي وكيفية الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الوحي أو وصول الحق إلى الهدى والنور الذي بعث الله تعالى به نبيا إنما جاء عن طريق الوحي، وهو لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام كما بين الله ذلك في كتابه العزيز، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى هو جبريل الذي يأتي بالوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان من حسن صنيعه أنه بدأ بالوحي وكيفيته، وذلك لأن الوحي كما عرفنا إعلام الرسول صلى الله عليه وسلم بما شرع الله وبما يتعبد الله تعالى به إنما جاء عن طريق الوحي. والوحي هو الإعلام بخفاء في اللغة، وفي الاصطلاح هو الإعلام بالشرع، الإعلام بالشرع، بشرع الله عز وجل الذي أرسل الله تعالى به رسله من الملائكة إلى رسله من البشر. ولهذا أطلق الله عز وجل على الملائكة أنهم رسل كما أطلق على البشر بأنهم رسل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إنه لقول رسول كريم. يعني جاء في آية ذكر الرسول مرادا به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي آية مرادا به جبريل. أطلق على رسول على البشر الرسول من البشر بأنه رسول، وأطلق على الرسول من الملائكة بأنه رسول. وهذا بخلاف لفظ النبي فإنه يطلق على البشر ولا يطلق على الملائكة، يعني لفظ النبي لا يطلق على الملائكة ويطلق على البشر، وأما لفظ الرسول فإنه يطلق على الملائكة وعلى البشر. ولهذا جاء إطلاق ذلك في كتاب الله عز وجل الرسول على الملائكة وعلى البشر، وجاء إطلاق النبيين على البشر صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله وأنبيائه. ثم إن الإمام البخاري رحمه الله لما بدأ بالوحي وكيف كان الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قدر هذا الكتاب هذا الموضوع في حديث عظيم، هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. هو حديث عظيم وقد رواه البخاري رحمه الله من عدة طرق، ولكنه أورد في أول كتابه هذا الطريق الذي جاء عن الحميدي سيفه عبد الله بن الزبير، والذي يرويه عبد الله بن الزبير الحميدي عن سفيان بن عيينة، ويرويه سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد الأنصاري يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي، ومحمد بن إبراهيم التيمي يرويه عن علقمة بن وقاص الليثي، وعلقمة بن وقاص الليثي يرويه عن عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبدأ بهذا الطريق، وقال العلماء إنه بدأ به، يعني هذا الطريق الذي عن طريق الحميدي، لأن الحميدي مكي وسفيان بن عيينة مكي، والوحي أول ما نزل بمكة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو عندما أورد حديث أعمال النيات بدأ بهذا الطريق الذي هو من طريق مكيين، يعني شيخه وشيخ شيخه فيه مكيان، ذلك أن الوحي لما نزل أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وشيخه عبد الله بن الزبير مكي، وشيخ شيخه سفيان بن عيينة أيضا مكي. قال بعض العلماء لعل هذا هو السبب الذي جعله يختار هذه الطريق فيجعلها هي أول إسناد يريده في صحيحه. وقبل إراده الحديث بدأ بآية من كتاب الله عز وجل الوحي، أوحينا ليس كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إذن الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا هو الطريق وهذا هو السبيل الذي كان فيه بلوغ كلام الله عز وجل وشرع الله عز وجل إلى رسول الله، إنما كان عن طريق الوحي، هذا هو المنهج وهذا هو الطريق الذي حصل بالنسبة للنبيين جميعا، من نوح الذي هو أول رسل إلى محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو خاتم الرسل. ونوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسله الله إلى الأرض بعد أن تغيرت الفطر، وبعد أن اجتالت الشياطين الناس عن الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها، كما جاء في الحديث صحيح مسلم خلقت عبادي حنفا فاجتلتهم الشياطين عندما حصل تغير الفطرة التي فطر الله الناس عليها أرسل الله تعالى رسوله نوح عليه الصلاة والسلام، وهو أول رسل بعدما وجد الشرك في الأرض، بعدما وجد الشرك وبعدما انحرف الناس عن طريق الحق والهدى أرسل الله نوح عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني هو المراد بكون نوح أول رسل، فلا ينفي نبوة آدم عليه الصلاة والسلام وأنه من الأنبياء وأنه أوحي إليه وأنه كلف بما كلف به، ولكنه يعني استمرت الفطرة التي فطر الناس عليها من آدم ومن بعده حتى تغيرت، ثم وجد الشرك فأرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام الذي هو أول الرسل، وتتابع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى ختموا بسيدهم وإمامهم نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا هذا الإسناد الذي هو الذي أورده البخاري كما عرفنا وبدأ فيه بالحميدي, والحميدي هذا نسبة إلى أحد أجداده واشتهر بذلك, اشتهر بهذه النسبة, ولهذا كثيرا ما يأتي ذكره بلفظ الحميدي فقط دون أن يأتي اسمه, ولكنه أورده هنا باسمه ونسبته, وقال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير, حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير. وهناك شخص آخر اشتهر بالحميدي وهو متأخر وهو من المغاربة وهو صاحب الجمع بين الصحيحين, ولكن بينه وبينه مسافة طويلة, ولكنه مثله اشتهر بهذا اللقب أو بهذه النسبة وهي الحميدي. والحميدي هذا من كبار شيوخ الإمام البخاري وهو من أهل مكة, ولهذا قدمه على غيره في هذا الإسناد. وسفيان بن عيينة أيضا مكي, وسفيان يطلق على شخصين متعاصرين وهما سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. وإذا جاء يعني غير منسوب هو يحتمل هذا ويحتمل هذا, ويعرف أي واحد منهما إما بتتبع الطرق فإنه يوجد في بعض الطرق تسمي نسبته, إذا جاء في بعضها غير منسوب يأتي نسبته فيقال ابن الثوري وإما يقال ابن عيينة, وقد لا يأتي منسوبا فيكون التمييز بالنسبة للشيوخ والتلاميذ, يعني يعرف يعني شيوخ ابن عيينة أو شيوخ الثوري, فإذا كان التلميذ الذي روى عن أحدهما عرف أنه ليس من تلاميذ الثوري وإنما هو تلاميذ ابن عيينة, عند ذلك يتميز أنه سفيان بن عيينة. وكذلك العكس, وكذلك شيوخ ابن عيينة وشيوخ الثوري يعني يعرف عن طريق يعني شيوخ هذا وشيوخ هذا, وإذا كانوا متساوين في الشيوخ يعني يعرف من كان أكثر منهم يعني رواية عنه, فيعرف أنه هذا دون ذاك. ولهذا يأتي في بعض عندما يذكرون الشخص الذي روى عنه السفيانين يقول روى عنه السفيانين أو روى عن السفيانين, يعني يقصدون سفيان بن عيينة وسفيان الثوري لأنهما متعاصران وفي عصر واحد. ثم يحيى بن سعيد الأنصاري الذي يروي عنه بن عيينة, بن عيينة مع أنه متأخر الوفاة فهو أدرك يعني جماعة متقدمين, ولهذا هو من أجل أصحاب الزهري مع أنه الزهري متقدم الوفاة. الزهري توفي سنة 125 و 124 وبن عيينة توفي سنة 190, وبين وفاة هذا ووفاة هذا عشرات السنين, ومع ذلك أكثر من الرواية عن سفيان بن عيينة عن الزهري لسفيان عيينة يروي عن الزهري, فهو أدرك جماعة يعني من التابعين, أدرك جماعة كثيرين من التابعين. ويحيى بن سعيد الأنصاري هذا من صغار التابعين, الذي يروي عن سفيان بن عيينة هو من صغار التابعين. ويحيى بن سعيد يطلق على أربعة أشخاص, اثنان في عصر واحد واثنان في عصر واحد, فيحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين, ومثله يحيى بن سعيد التيمي هو من صغار التابعين وهما في عصر واحد. أما الاثنان اللذان في عصر واحد فهما يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي، وهما من شيوخ البخاري، من شيوخ البخاري، هو شيوخ مسلم، وهم في طبقة واحدة، يعني هم من طبقة شيوخ البخاري ومسلم، اللي هم القطان والأموي. وأما التيمي والأنصاري فهما من طبقة متقدمة، إذ هم من صغار التابعين. محمد بن إبراهيم التيمي الذي يروي عنه يحيى بن سعيد الأنصاري من متوسط من أوساط التابعين، من المتوسطين، لأن التابعون فيه كبار ومتوسطين وصغار، وهذا الإسناد فيه ثلاثة من التابعين، واحد من كبارهم والثاني من أوساطهم والثالث من صغارهم. فيحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، محمد بن إبراهيم التيمي من متوسطيه، وعلقنا بن وقاص الليثي من كباره. فقد اجتمع في هذا الإسناد ثلاثة من التابعين يروي كل واحد منهما عن الآخر. وصحابي الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وانفرد برواية، وقد يعني انفرد بروايته عمر بن الخطاب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو لا يعرف إلا عن عمر، ولا يعرف عن عمر إلا من طريق علقمة بن وقاص الليث، ولا يعرف عن علقمة إلا عن محمد بن إبراهيم، ولا يعرف عن محمد بن إبراهيم إلا عن طريق يحيى بن سعيد الأنصاري. هذا من أوضح الأدلة على الاحتجاج بأخبار الآحاد، وأن أحاديث الآحاد يحتج بها في كل شيء، في العقائد والأحكام والآداب والأخلاق، فكل ما ثبت الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا كان عن طريق واحد فإنه يحتج به. ومثل هذا الحديث الذي جاء من طريق واحد فقد أطبقت الأمة عليه وأجمعت على قبوله، وهو يعتبر أصل من أصول الدين، يعني هذا يدلنا على قبول خبر الله وأنه معتبر وأنه معتد به. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسول الواحد إلى الناس ليعلمهم الدين، وتقوم الحجة عليهم بهذا الرسول الذي يرسله إليهم، كما حصل في أرسال معاذ بن جبل إلى اليمن وغيره، فإن معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما بعثه رسول الله إلى اليمن بعثه وحده، وقامت الحجة على الناس بما يبلغهم به إياه معاذ بن جبل. فإذا هذا كله يدلنا على الاحتجاج بخبر واحد، وعلى أنه يجب أن يقبل خبر واحد في كل شيء، في العقائد والآداب والأحكام والأخلاق، في كل شيء يحتج بخبر واحد، وأنه لا يسوغ ولا يجوز يعني رفض أحاديث الآحاد، لأن هذا خلاف ما درج عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم، وهذا هو المنهج الذي سلكه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن أرسل معاذا إلى اليمن وحده وقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنهم أجابوك لذلك، فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، لأنهم أجابوك لذلك، فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم وخلنا أغنياءهم ترد على فقرائهم، لأنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فقامت الحجة بخبر واحد، ولم يقل أهل اليمن لما جاءهم معاذ نحن لا نقبل كلامك حتى تأتي بعدد معك يشهدون لما تقول ويتكلمون بما تتكلم به، بل أخذوا ذلك وعملوا به، وهذا الحديث من هذا القبيل،
هذا الحديث من هذا القبيل, وآخر حديث في صحيح البخاري من هذا القبيل. وهذا حديث غريب, وذاك حديث غريب, يعني جاء من طريق واحد ولكنه جاء عن طريق رجال ثقات بإسناد متصل, فهو محتج به مقبول, معتد به عند العلماء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات, إنما الأعمال بالنيات. وهذه جملة حاصرة تدل على أن الأعمال لا بد فيها من النية, وأنه لا عمل إلا بالنية, لأن العمل إذا ما قصد به القربة لا ينفع, وإذا قصد به القربة وإن كان من الأعمال ومن الأمور التي يحتاج إليها الناس إذا كان بنية أفاد, وإذا كان بغير نية فإنه لا يفيد. فالأكل والشرب نعمة أنعم الله تعالى بها على الإنسان, فهو إذا أكل وشرب لم يلاحظ شيء فإنه لا يحصل ثوابا على أكله وشربه, ولكنه إذا نوى به التقوي على طاعة الله, نوى به التقوي على طاعة الله فإنه يثاب على هذه النية, يثاب على هذا العمل بهذه النية الطيبة, بهذه النية الطيبة. إنما الأعمال بالنيات, فلا عمل إلا بنية, فكل عمل لا بد فيه من نية, والنية هي القصد إلى الشيء, وهي الشرع في عرف الشرع يعني قصد العمل لتحصيل الثواب عليه من الله عز وجل, فعل القرب, كل إنسان يقصد بفعله إياها رجاء ما عند الله عز وجل من الثواب, وخوفا مما عند الله من العقاب. يكون الباعث على ذلك خوف الله عز وجل ورجاؤه والتعبد والتقرب إليه, التعبد له والتقرب إليه سبحانه وتعالى. فكل عمل لا بد فيه من نية, والأعمال الأعمال بالنيات, قال بعض العلماء إن ألف النيات هي عوض عن الضمير في آخرها, أي الأعمال بنياتها, يعني كل عمل بنيته, وألف تأتي في مقام الضمير الآخر وتكون معاقبة له, يعني تأتي بدلا منه. فقال إن هذا الحديث من أمثلة ذلك, إنما الأعمال بالنيات يعني بنياتها, يعني كل عمل بنيته, إذا كانت النية طيبة فإن النتيجة لهذا العمل طيبة, وإذا كانت النية بخلاف ذلك فإنه يحصل ما نواه, يعني إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إنما الأعمال بالنيات, وهذه قاعدة عامة وقاعدة واسعة تدل على أنها لا تعتبر الأعمال إلا بالنيات, وهذا يدلنا على عظم شأن النية وأهميتها, وأنها هي الأساس في تحصيل الثواب, لأنه لا عمل إلا بنية, لأن الإنسان إذا حصل منه العمل دون أن ينوي ودون أن يريد فيه التقرب إلى الله عز وجل لا ينفع في ذلك, ولكنه إذا فعله بنية صادقة وبعزم ورغبة فيما عند الله عز وجل والدار الآخرة فإنه حصل ما نواه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الجملة التي بعدها, وإنما لكل امرئ ما نوى, لكل امرئ ما نوى, الذي أراد الخير ونواه يحصل ما نواه, والذي أراد الشر ونواه يحصل ما نواه. فالجملة الأولى دالة على أن كل عمل لا بد له من نية, وهذا يدل على أن الأعمال التي تنوى يحصل الإنسان ما نواه وله ما نواه، فإذا أراد خيرا فيرجى له الخير، وإذا أراد شرا فإنه ينتهي به ذلك إلى الشر والعياذ بالله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا مما تكون به النية وهو الهجرة، والهجرة في اللغة الترك، الهجر في اللغة الترك مطلقة، وفي الشرع ترك ما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام. والمعاني اللغوية والمعاني الشرعية بينهما شيء من التناسب، وهو في الغالب العموم والخصوص، وذلك أن المعاني اللغوية تكون واسعة والمعاني الشرعية تكون خاصة، وهي جزئية تعتبر من جزئيات المعاني اللغوية. فالهجرة الهجر في اللغة الترك، أي ترك قال له هجر، أي هجر قال له ترك مطلقة. وأما في الشرع فالهجرة ترك ما نهى الله ورسوله عنه عليه الصلاة والسلام، فهي ترك خاص، المعنى اللغوي واسع والمعنى الشرعي خاص، ولكن هذا المعنى الشرعي جزء من المعنى اللغوي، لأن ترك ما نهى الله عنه هو من جملة الترك العام، وهذا مضطرد في كثير من الألفاظ. فمثلا الصيام، الصيام في اللغة الإمساك، الصيام في اللغة الإمساك، وفي الاصطلاح الإمساك عن الأكل والشرب في وقت معين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، الإمساك عام. والصيام الشرعي إمساك خاص، إمساك مخصوص، امتناع عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو جزء من المعنى اللغوي. الحج لغة القصد، وفي الشرع القصد إلى بيت الله الحرام لأداء يعني أنساك معينة على خوفية محددة. العمرة في اللغة الزيارة، الزيارة، وفي الشرع زيارة البيت العتيق والطواف حوله والسعي بين الصفا والمروة وما إلى ذلك من الأمور تتعلق بالعمرة. إذن المعاني الشرعية تعتبر جزئيات من المعاني اللغوية، فالمعاني اللغوية تكون واسعة والمعاني الشرعية تكون خاصة، وهي جزئية من جزئيات المعاني اللغوية. والإمام البخاري رحمه الله في هذا الحديث الأول أورد جزءا أو طرفا من التمثيل الذي بيّن به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما تكون به النية، فإنه في بعض الطرق مشتمل على شيئين: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهو في هذا الحديث، هذا الحديث وفي هذا الطريق أورد الطرف الثاني فقط ولم يرد الطرف الأول، ولم يرد الطرف الأول أو الشق الأول الذي هو المحمول، وإنما أورد المذموم، أورد الشق الذي فيه الجن، وهم كان هجره إلى بني رصيب وهمرة في جوابها فهجره إلى ما هجر إليه. والجزء أو الشق الذي فيه النبع، وهو من كان هجرة الله ورسوله فهجرة الله ورسوله، هذا ما أورده في هذا الحديث، ما أورده في هذا الحديث، ولكنه أورده في طرق أخرى تأتي في مواضع متعددة في صحيحه. فمن العلماء من قال إن هذا من شيوخه أو من بعض شيوخه، وأنه من باب الاختصار، ومنهم من قال إن الاختصار منه هو، يعني وهذا جري منه على جواز اختصار الحديث، كما أنه معلوم اختصار الحديث وتقطيعه معروف عند المحدثين. ومما قالوا فيه أن الإمام البخاري رحمه الله لما تقدى للتأليف بالسنة وأن يعني أن أي عمل لابد فيه من نية أنه لم يأتي بالشق الأول بما يخشى فيه من التزكية لنفسه إنما أورد هذا القسم الثاني ليبين أن الله أن نيته يعني الله تعالى يعلمها ولا يخفى عليه خافية، ولم يأتي بالشق الأول خوفا من تزكية النفس، هكذا قال بعض العلماء يعني في وجه ذلك، وأنه لم يورد الشق الأول بما يخشى فيه من التزكية، ويبين فيه أنه يعني قصد بتأليفه حكمة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وجمع صحيحها في هذا المؤلف، والله تعالى أعلم بنيته. فهو إذا كان يريد غير ما هو محمود وأنه يريد دنيا فعلم ذلك إلى الله عز وجل، وأنه لا يخفى عليه خافية، وابتعد عن تزكية النفس بإيراد الجملة الأولى، هكذا قال بعض العلماء والله تعالى أعلم. ولكن كما عرفنا هذا الحديث بالشقين الذين مثل بهما رسول الله بالهجرة يعني يبين الناس ينقسمون في نياتهم إلى قسمين، من هم من يريد الدنيا ومن هم من يريد الآخرة، ومثل لمن يريد الدنيا بقوله إلى دنيا يصيبها أمر في زوجها، وأما من كان كذلك له ما نوى، من كان يريد الدنيا فقد يحصل الدنيا، ومن كان يريد الآخرة فإن له ما نوى. هذا تفصيل لقوله عليه الصلاة والسلام أو توضيح لقوله فمن كان وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم فصل ذلك لأن من بالهجرة، وأن الهجرة من أجل الأعمال، وأن من أراد بها وجه الله فيحصل ما نوى، وأن من أراد بها الدنيا فإنه ليس له إلا ما نوى، وقد يحصل هذا الذي نواه وقد لا يحصل. كما قال الله عز وجل من كان يريد حرف الآخرة نجد له في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا نأتيه منها. وقال من كان يريد الآخرة من كان يذكر في الإسراء من كان عجلنا له
فيها ما
نشاء لمن نريد
ثم جعلنا له،
يعني هذا مقيد بالمشيئة والإرادة، يعني هو معنى ذلك أنه إذا أراد الدنيا حصلها قد حصلها وقد لا يحصلها، ومن أراد الآخرة تعالى سائرهم أولئك كانت مشكورة، يعني فهو يحصل ما أراد. فالإمام البخاري هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما ذكر الآن معنى الدنيات وعندنا لكل من ما نوى مثل الهجرة، وأن النيات تنقسم إلى قسمين، نية طيبة ونية غير طيبة، فنية طيبة بينها بقوله من كان في نية الله ورسوله فهجرة إلى الله ورسوله، من كان في نية الله ورسوله قصدا واتجاها فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وجزاء، يعني من كان قصده حسنا فنتيجته حسنا، ومن كان قصده سيئا فنتيجته كذلك، ومن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يزوجها فهجرته إلى ما هاجره. هذا حديث عظيم، حديث عظيم اعتبره بعض العلماء من القواعد التي يدور عليها الإسلام، قالوا بأن الدين إنما هو يعني ما يكون بالقلب وما يكون على اللسان وما يكون بالجوارح، والنية هي ما يكون بالقلب، والنية هي ما يكون بالقلب وهي الأساس الأعمال، ولا عمل إلا بالنية، فإذا أهميته يعني بأهميته قال عنه بعض العلماء انه تدور من الاحاديث التي يدور عليها الدين ويدور عليها دين الاسلام, وذلك لانه اصل من اصوله وقاعدة من قواعده, لانه يبين ان كل عمل لا بد فيه من النية, وانه لا عمل الا بالنية, فمن كان قصده حسنا يحصل النتيجة طيبة, ومن كان قصده سيئا يكون بخلاف ذلك, والعياذ بالله. هذا يعني بعد ما يتعلق بهذا الحديث الشريف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي افتتح به الإمام البخاري صحيحه, وكذلك تبعه بعض العلماء في البدء به في كتبهم, ومن بعد ذلك النووي رحمه الله في أربعين نووية, فإنه حذرها بهذا الحديث, بدأها بأول حديث في صحيح البخاري, ثم أتى بعده بأول حديث في صحيح مسلم وهو حديث جبريل. حديث جبريل هو أول حديث صحيح مسلم, وحديث من الأنبياء أول حديث صحيح البخاري, والنووي رحمه الله جعل أول حديث الأربعين هو أول حديث البخاري, وثاني حديث في الأربعين هو أول حديث في صحيح مسلم. وأقف ويجيب على ما يمكن جاهزه.